بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه ومقاصد مؤلفه ومراده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث قال يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا الباب هكذا ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، وقصده من الترجمة أن يبين أن أعمال الإسلام والإيمان ما يتعلق بالعقائد وبالأعمال وبالمعتقدات وبالواجبات، كلها تندرج تحت اسم الدين، لأن الإمام البخاري رحمه الله ممن يرى أن الإسلام والإيمان لفظان مترادفان، يرى أنهما لفظان مترادفان كل يدل على ما يدل عليه الآخر، وإن كان الإيمان يطلق على ما يتعلق بالاعتقاد وبأمور الغيب، لأن الإيمان هو معرفة الله جل وعلا أو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله جل وعلا المبنية على الإيمان بالغيب، لأنه سبحانه وتعالى عرفنا عن ذاته جل وعلا بأمور نعتقدها ونؤمن بها بالغيب. وأما ما يتعلق بالإسلام، وأما ما يتعلق بالإيمان، فهو معرفة ذات الله جل وعلا، ومعرفة الملائكة، ومعرفة الكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى، ومعرفة اليوم الآخر ولقاء الله سبحانه وتعالى والجنة والنار، وكلها أمور غيبية بالنسبة لنا، حيث لم نقف ولم نشاهد ذلك في دنيانا، وإن كان ثمة شيء يراحظ أو يشاهد فسيكون في الآخرة. ذلك لما اشتمل الإيمان بالأمور الغيبية سمي بالإيمان. وأما مسائل الإسلام فهي في الأمور الظاهرة كإقامة الصلاة، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهذه كلها من أمور المشاهدة، فسميت بأركان الإسلام وأطلق عليها اسم الإسلام. وإن كان الإسلام إذا أطلق شمل هذه الأمور، ومن لوازمها الإيمان أي مسائل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان تناول مسائل الغيب ومسائل الإيمان، ويتضمن ذلك مسائل الإسلام وأركان الإسلام. ومن هنا كان الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان، وإن كان غيره من أهل العلم يرى خلاف ذلك، لكن هذا الاختلاف الواقع ليس اختلافا بعيدا أو يعمق المسائل، وليس اختلافا يحكم عليه بالصواب والخطأ، وإنما هو من اختلاف وجهات النظر، حيث إنها كلها تدل على شيء واحد، وهو الذي ذكره الإمام البخاري بقوله أراد بذلك دين الإسلام، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف وذكر لجبريل عليه السلام هذه المسائل قال بعد ذلك إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم، يعني مسائل دينكم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس
يعني جالسا في مكان ظاهر وبارز ومكان مرتفع كما جاء في تعريف هذا البروز، حيث إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يجلس بين أصحابه، فيأتي الغريب ولا يستطيع أن يميز بينه وبين غيره، فيسأل أيكم محمد أو أيكم رسول الله، فيشار إليه. وعندئذ طلب الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئ له مكانا يظهر فيه ويبرز، وبنوا له دكانا بارزا ومرتفعا يجلس فيه، حتى إذا جاء الغريب وجاء السائل استطاع أن يعرف بفرزه لهم من هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله كان يجلس في مكان بارز. نعم.
فأتاه رجل فقال ما الإيمان،
يعني فلما جاء الرجل وسلم وعرف النبي عليه الصلاة والسلام ومكانه، استأذن في أن يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من سؤاله، فأذن له بأن يدنو حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في روايات أخرى، فجلس أو جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وفي بعض الروايات أخبرني عن الإيمان. هنا يشير الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن الحادثة وقعت مرة واحدة ولم تتكرر، وبالتالي لا يمكن أن يختلف السائل في أيهم بدأ بالإيمان أو بالإسلام، لكن كان هذا من تصرف الرواة، قدموا وأخروا، وإلا فالمشهور أنه بدأ بالإسلام ثم عقبه بالإيمان ثم أتبعه بالإحسان. نعم.
قال،
ولهذا ذكر في بعض الروايات أداء الحج، بل أضيف إلى ذلك ذكر الطهارة، وأضيف إلى ذلك بعض الأمور التعبدية مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرائع الإسلام كاملة. ولعل هذا الذكر من النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام إنما فيه تحقيق وتأكيد لما جاء في يوم عرفة، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبين هذا الإسلام وشرائعه والإيمان والإحسان في هذا المجلس الذي عقد لجبريل خاصة دون أن يعرف الناس أنه جبريل، وإنما عرفوا ذلك بعد أن فارق جبريل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عن الناس، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يردوا عليه هذا الرجل الذي جاء وسأل، ففتشوا عنه في كل مكان وتتبعوا الطرق التي خرج منها فلم يجدوا، وفي بعض الروايات أنهم استمروا يبحثون عنه مدة 3 أيام، ثم عندها قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه جبريل جاء يعلمكم أمرا أو يعلمكم دينكم. نعم.
قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وهذا فيه حث على أن الإنسان ينبغي له أن يخلص في عبادته وأن يتجرد لها ولا يشوبها بأمور الدنيا حتى يحس بأنه يؤدي هذه العبادة بين يدي الله جل وعلا، وأن الله مطلع على هذه العبادة التي يؤديها كأنه يراه، أو أن العبد يؤدي هذه العبادة وهو يحس بأنه يرى الله جل وعلا بإخلاصه الذي يؤدي فيه العبادة. فإن لم يتمكن من هذا الشعور فعليه أن يستشعر شيئا آخر، وهو أن الله يراه. فإذا تأكد واستيقن بأن الله تعالى يراه، عندئذ أيضا يخلص في أداء هذا العمل وفي أداء هذه الطاعة، عسى أن يقبل الله جل وعلا منه ذلك تلك العبادة. نعم.
قال: متى الساعة؟
وبعد أن سأل عن العبادة بسائر مقاماتها وبسائر أنواعها، أخذ يسأل عن شيء آخر، وهو أمر الساعة، لأن الله تعالى أخبر عنها وبين أنه لا يعلمها إلا هو، وأنها مما اختص الله تعالى بعلمه، وأنه مما انفرد الله تعالى بعلمه. فأراد جبريل أن يشير إلى هذا الأمر لأن الناس في حاجة إلى معرفته، فقال له: أخبرني عن الساعة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يدل على أن هذه الساعة لا يعرف أحد زمنها ووقتها إلا الله. ولعل أيضا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كأن فيها استشعار أو فيها إشعار بأنه عرف السائل، وأنه تبين له من السائل، لأن هذا من أمور الغيب، من أمور الوحي، والتي لا يعرفها إلا الأنبياء والملائكة. ولذلك قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني كلنا في هذا سواء، كنا رسلا أو كنا ملائكة أو عباد الله، كلنا نستوي في ذلك ولا نعرف وقت وموعد الساعة. نعم.
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها.
وما أشراطها؟ يعني أماراتها وعلاماتها. نعم.
إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل.
أولا في قوله إذا ولدت الأمة ربها،
نعم،
وفي بعض الروايات ربتها، وهذا إشارة إلى أن الولائد والإماء يكثرن في المجتمعات بحيث يكون للرجل عددا من الإماء والولائد والجواري، ويكثر التسري وتنجب الإماء وتلد الولائد والجواري، فيكون ولد هذه الجارية بعد أن يكبر ويتولى شؤون أبيه ويتصرف في مال أبيه بمثابة السيد، ومن ضمنها يكون كأنه سيد لأمه. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها. وذهب بعض أهل العلم إلى شيء أبعد من ذلك، قال تكثر الولائد والجواري وتحمل من أسيادها ومالكيها، وربما بيعت هذه الجارية بأولادها فيشتريها أحد أولاد سيدها، وربما اشتراها ولدها لكثرة العدد والاختلاط، اختلاط هذا النوع في المجتمع. وعلى كل إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفشو انتشار السرائر والولائد، والسبيل الوحيد إلى وجود السرائر والولائد والجوار إنما هو الجهاد في سبيل الله وقتالي، إنما هو الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وحملهم على الإسلام وعندئذ تكثر السرايا وتكثر السرائر ويشيع انتشار أولاد الرجل وأم الأولاد. وهذا أيضا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام إلى ما سيكون في آخر الزمان. نعم.
وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان.
وأيضا هناك علامة وشريطة من شرائط الساعة وهو تغير أساليب الحياة في المجتمعات بعد أن تكون مجتمعات بدوية ومجتمعات يعيش الناس فيها على الحياة البدائية ويستخدم الناس الوسائل الطبيعية لكنه سيكون في آخر الزمان تغير أساليب الحياة فتجد أمور من أهمها أساليب الحياة وكثرة المباني وزيادة المباني وضخامة المباني ووجود الوسائل وسائل النقل من سيارات وقطارات ومراكب وغير ذلك وانتقال الناس من البوادي وسكن الحواضر فإذا ازدحمت الأراضي بهم لجأوا إلى إطالة المباني وسكن الناس في هذه المباني العالية ولعل مما نشاهده في هذه الأزمان ارتفاع المباني في الحواضر وفي البوادي حتى إنه يضرب المثل بما يسمى بناطحات السحاب وبما يسمى بالأبراج إلى غير ذلك وهذه العلامة ظهرت في هذه الأزمان وشاهدها الناس إما عيانا وإما من خلال ما ينقل من أساليب النقل فهي من علامات الساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة يعني الناس في أول أيام كانوا يمشون حفاة وقد تبدل الحال فصاروا يستخدمون الأحذية بأنواعها المختلفة بل صاروا يستخدمون الوسائل ينتقلون بها العراة الذين لم يكونوا يجدوا من الألبسة ما يغطي عوراتهم وقد كثر اللباس وتنوع وسار على هيئات وعلى أساليب منها ما هو معتدل ومنها ما هو خارج عن العادة ورجع إلى العري في اللباس كشف العورات وتضييق اللباس واستخدام المباح وغير المباح وهذا كله من العلامات العورات العالة يعني الذين كانوا فقراء. وجاء في بعض الروايات رعاء الشاء، لأن الذين كانوا يشتغلون في رعاية البهم، والبهم المراد بها بهيمة الأنعام من شاء وبقر وغنم وجمال. والآن أصبحت رعاية الإبل صناعة استخدمت فيها كثير من أساليب الحياة وكثير من المصانع لإنتاج هذه الحيوانات ولإنتاج أعلاف الحيوانات وللاستفادة من آثار الحيوانات. وتطور الناس في استخدام وفي أساليب هذه الصناعات من خلال ما أدخلوه في هذه الصناعة من معرفة ومن تقانة وغير ذلك. واليوم هذا أمر مشاهد في كل المجتمعات من شرق الدنيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولا يخص به جنس معين أو أمة معينة، بل يشمل سائر الأمم والأجناس. نعم،
في خمس لا يعلمهن إلا الله.
ثم عن بعد أن بين له علامات الساعة وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ثم قال له لكن هناك خمس أشياء الله سبحانه وتعالى تولى أمرها وأخفى أخفاها عن الناس، خمسة أشياء، وذكرها في كتابه الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تبين هذه الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يزال أمرها إلى الآسر. وإن انكشف بعض أشياء من أسرار هذه الخمس، لكنه ما غاب وأكثر وأعمق، وهذا يؤكد أن الله جل وعلا هو عالم هذه المفاتيح. نعم،
في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال،
يعني ثم أدبر السائل الذي هو جبريل عليه السلام. فقال ردوه، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه في المجلس ردوا إلي الرجل،
فلم يروا شيئا،
ففتشوا عنه لم يروه.
فقال
ولذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال فلبثنا مليا يعني مدة ونحن نفتش. وجاء في بعض الروايات أنهم مكثوا 3 أيام
يبحثون عنه،
في حين أن المدينة كانت ذاك بقعة صغيرة ما يغيب عنها إنسان، خصوصا إذا كان ذا هيئة وذا سمحة خاصة. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه وصف هذا الرجل على أنه من الأعراب، يعني من سكان البوادي وليس من سكان المدينة. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب من النظافة، شديد سواد الشعر، من الأناقة، لا يعرفه منا أحد، مع أن الناس أهل المدينة كلهم معروفون يتعارفون وكل يعرف من حوله. ومع ذلك جاء وسأل أين محمد، ولما دل عليه جاء منه ما جاء ثم غاب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يردوه عليه. نعم.
فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عرفه في أول الأمر، مع أن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل، في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان دحيا رجلا جميلا. جبريل كان يتمثل في صورته وياتي، ويعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه المرة جاء في صورة مغايرة ولم يعرفه لا هو ولا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.
أبو عبد الله هنا الإمام البخاري، بعد أن روى هذا الحديث وذكر ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، قال لهم هذه كلها هي دين الإسلام، جعلها من الدين، والدين هو الإيمان والإسلام، لأنه كان رحمه الله يرى أن لفظة الإسلام والإيمان لفظتان مترادفتان. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في شرحه لهذا الحديث قوله باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلى آخره، تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد.
لا.
فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما،
يعني في الظاهر هنا أن جبريل غير بين معنى الإيمان ومعنى الإسلام، فجعل الإيمان في المعتقدات الغيبية والإسلام في الأعمال الشرعية الظاهرة. نعم.
وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة.
وأن الإيمان
وأن الإيمان تصديق
تصديق يعني أمور يصدقها القلب، فهي من المعتقدات ومن التصديقات. نعم.
وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، والإسلام إظهار أعمال مخصوصة.
والإسلام ظاهر في أداء الأعمال الظاهرة، نعم، التي تؤدى كأعمال.
أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته.
أراد أن يرد ذلك يعني هذا التغاير بأسلوبه وبما رآه إلى أنه ما شيء واحد وهو الدين. نعم.
قوله وبيان، أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين.
أن الاعتقاد والعمل مجموعها هو الدين. نعم.
وقوله وما بين، أي مع ما بين لوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسر.
وهذا جاء أيضا أن الإمام البخاري أورد في كتابه أن الإيمان قد يطلق على الأعمال الظاهرة، وذلك في حديث وفد عبد القيس. وفد عبد القيس جماعة جاءوا من المنطقة الشرقية واغتنموا فرصة الشهور المحرمة، فعبروا من المنطقة الشرقية إلى المدينة وجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام، فبين لهم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، فهو أيضا دل بهذا التبيين أن الإيمان يطلق على الأسماء الظاهرة، كما أن الإسلام يطلق على الأمور الغيبية، فأكد بها ما انتهى إليه وما استقر في نفسه. نعم.
وقوله وما بين، أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا.
هنا فسر الإسلام، وفي قصة وفد عبد القيس فسر الإيمان بأركان الإسلام. نعم.
وقوله وقول الله، أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين.
نعم، فيشمل الجميع.
ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه. وقد نقل أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد،
يعني أن الإمام الشافعي يرى ما ذهب إليه الإمام البخاري. طبعا الشافعي أكبر من البخاري وأقدم، فكأن الشافعي كأن البخاري يوافق الإمام الشافعي في تفسير الإسلام والإيمان بأنهما مترادفان. نعم. وأبو عوانة كما مر بنا أنه نقل هذا الكلام في كتابه الذي اشتهر بين الناس باسم مسند أبي عوانة، والصحيح أنه كتاب جامع لأن أبا عوانة استخرجه على كتاب الإمام مسلم. نعم.
وأنه سمع ذلك منه وعن الإمام أحمد الجزم بتغاير.
أبا عوانة سمع من الشافعي أنه قال إن الإسلام والإيمان لفظان مترادفان. نعم.
وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما،
يعني أن الإيمان غير الإسلام، الإيمان في المعتقدات والإسلام في الأعمال الظاهرة، هذا الذي حكي عن الإمام أحمد ونقل عنه وجزم به. فهذا الإمامان الشافعي وأحمد اختلفا في تفسير معنى الإيمان والإسلام. نعم.
ولكل من القولين أدلة متعارضة. وقال الخطابي صنف في المسألة إمامان كبيران.
والخطابي أيضا من تلاميذ الإمام أحمد ومن علماء الحديث، وهو الذي شرح كتاب البخاري في كتابه أعلى السنن، وشرح كتاب أبي داود في كتابه معالم السنن. نعم. ماذا قال الخطابي؟
صنف في المسألة إمامان كبيران وأكثر من الأدلة للقولين.
والظاهر أنه أراد بهما الشافعي وأحمد.
وتباينا في ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا.
يعني هذا الذي انتهى إليه الخطابي بأن بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فيطلق لفظ الإسلام ويراد به، يعني إذا انفرد، إذا اجتمع عندئذ يفرق بينهما، يقال الإيمان يراد به كذا والإسلام يراد به كذا. لكن أطلق الإسلام يشمل الإيمان والإسلام، يعني يشمل المعتقدات والأمور العملية، وإذا استخدم الإيمان شمل المعتقدات والأمور العملية، لكن إن جمع معا
يفرق
بينهما، يراد بهما أن الإيمان في المعتقدات وأن الإسلام في الأمور الظاهرة. وهذا مثله يعني أسلوب كثير موجود في مع المعاني الشرعية، إلى في قوله تعالى الآية التي جاءت في آل لوط، فما وجدنا فيها
غير بيت من
المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والبيت الذي وجد هو بيت لوط عليه السلام، فوصفهم مرة بأنهم مؤمنون ووصفهم مرة بأنهم مسلمون. لكن قد يرد على هذه الآية ما جاء في قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا فقال الله لهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا فرق بينهما فعمل الإيمان على الأعمال الاعتقادية والإسلام على الأعمال الظاهرة. نعم. ايش؟ بس ما زوجته ما عدت من أهل البيت من ذاك البيت، لأنه الله يقول فسماهم مؤمنين ومسلمين، وزوجته كافرة أصلا ما تدخل لا تحت الإيمان ولا تحت الإسلام. نعم.
قال والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن.
نعم.
مؤمنا
يعني إذا جمع بين الأعمال الاعتقادية والأعمال الظاهرة يسمى مؤمنا، وإن قصر في الأعمال الاعتقادية وأتى بالأعمال الظاهرة يسمى مسلما. نعم.
قال انتهى كلامه ملخصا،
هذا انتهى كلام الإمام
الخطابي.
الخطابي هذا ما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي. نعم.
ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا بخلاف الإيمان، فإنه يطلق عليهما معا
الاعتقاد والعمل. انتهى الوقت.
كلم الشيخ.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.